هذه المادة مكملة للمادة في الشريط الذي قبله.
صلى الله عليه وسلم الرضا بما قدر الله مع أنه قد يبكي ويحزن لكن يرضى. قال إيه؟ قال فيما صح عنه لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. في واحد صوفي، الصوفي يعني أحد الأولياء، مات له ابن فطفق يضحك. قالوا لما تضحك؟ قال راضي بقضاء ربنا، سعيد بقضاء ربنا. فقال إزاي ده؟ بقى ده مقامه أعلى من مقام النبي صلى الله عليه وسلم اللي دمع وحزن. فقال شيخ الإسلام تيمية وتبعه ابن القيم: مقام النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين كل شتات العبوديات، عبودية الإنسان في أنه إنسان يحزن ويدمع، وعبوديته لله في أن يرضى ولا يقول ما يسخط الله. أما ذاك فقد ضاقت به عبودية الإنسانية فضاق ذرعه فلم يستطع إلا أن يمارس عبودية واحدة اللي هي عبودية الرضا. لكن عبودية الرسول دي عبودية إيه؟ عبودية متكاملة صلى الله عليه وسلم. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعته، وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكثيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطه لمشيئته. مسخوطه اللي هو الكفر مثلا، ربنا سخطه لكن شاء وأراد هذا الكفر والمسخوط لفلان. ما نقولش عشان ربنا شاء هذا الكفر لفلان يبقى نرضاه، لا، ده معنى كلامه فلا نرتضي مسخوطه لمشيئته، لأن ربنا شاءه كونا ولكنه سخطه شرعا. وقال فريق: نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلته. نرتضي قضاء الله في فلان إنه يكفر لكن لا نرضى كفر فلان. عرفت الفرق؟ في فرق هنا واضح؟ مثلين أو لا، نرضى بقضاء الله، لكن فرق بين القضاء والمقضي. قضاء الله على فلان إن يكفر هذا نرضاه، دي إرادة ربنا لا نتجاوزها، لكن لا نرضى بقى المقضي اللي هو كفر إيه؟ فلان. يبقى نقول نرضى بالقضاء لأنه منسوب إلى الله، ولا نرضى بالمقضي لأنه منسوب لمين؟ للعبد. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطته. ما كان منسوب لله نرضاه، أما ما ينسب إلينا فلا نرضاه، ده المعاصي يعني، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب. يعني الكفر ده مخلوق لله لكنه كسب للإنسان، دي القاعدة، أن الله والله خلقكم وما تعملون، خلق لله لكن كسب من الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنرضى من الوجه الذي هو خلقه، ما خلقه الله قدر نرضاه، ده خلق الله. ونسخط من وجه اكتساب بحيلته. الكفر اللي اكتسبه العبد ده بقى لإيه؟ الذي لا نرضاه. سليم؟ ثم قال الشيخ: ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئته. المعصية هو أن يترك ما أمر الله حتى ولو أن الله شاء أن يترك ما أمره، فهذه المشيئة ليست شفيعا للعبد أن يفعل هذا الأمر. فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل بهم في الآلام أيضا ونعمتي، كما أن الناس فيهم سعداء وأشقياء، كذلك في الدنيا فيهم أغنياء وفقراء، هذا مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى. لذلك قال: وحكمته العليا اقتضت ما اقتضته من فروق بعلم ثم أيد ورحمة. هذا باب واسع. لذلك انت لما تتأمل في التصاريف، تصاريف الكون مع استحضار كمال حكمة الله، لا يسعك الا انك ايه؟ انك يعني تعجز تسبح الله انبهارا بحكمة الله تبارك وتعالى. لكن لازم يكون الاصل ده موجود، الفروق، فلان ده فقير لماذا وفلان ده غني لماذا؟ اكيد في حكمة، حكمة مش شرط تظهر لك دلوقتي، وياما ظهرت لناس حكم بعدين خالص. عمر بن الخطاب في صلح الحديبية بالشروط المجحفة، قال الرسول: يا رسول الله، لما نعطي الدمية في ديننا؟ قال: يا عمر، ويحك، أنا رسول الله والله لن يخذلني. عمر مش مصدق نفسه، إزاي الرسول يسلم المسلمين للكفار؟ يروح يا أبو بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق أوليسوا على الباطل؟ لما نعطي الدمية في ديننا؟ أبو بكر الصديق بقى، الصديق المسلم، المسلم بحكمة الله، قال: ويحك، إنه رسول الله، إلزم غرزة لن يخذله الله أبدا. ظهر بعد ذلك حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله بهذا الصلح، وكان عمر بعد ذلك يكفر الكفارات على معارضته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. مللتم؟ وحكمته العليا، وحكمته العليا اقتضت ما اقتضته منه، فروق بين الناس، واحد أبيض واحد أسود، واحد أحمر واحد أصفر، ثم أيد ورحمة، فروق بعلم، ثم أيد، أيد يعني قوة، ورحمة يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيتي. الإنسان يلمح في هداية المهتدين كمال فضل الله، كمال توفيق الله ورعاية الله. وقال ابن القيم: ويلمح في إضلال وتوفيق العصاة للكفر والمعصية كمال عزة الله. ليه؟ لأن الإنسان لما بيعصي ولما بيكفر ويرجع بعد كده لربنا، بيرجع وهو إيه؟ هو ذليل إلى الله، محتاج إلى الله تبارك وتعالى. هذه الحاجة لا يمكن كانت تتم إذا لم يضله الله. لذلك إلمح، إلمح لما تيجي تعصي ربنا، ثم توفق إلى التوبة. الله أكبر، كلام بتكلم عنه القيم، الكلام كلام يدوب القلوب، دوب يدوبك دوب. قال: تلمح إذا ما أذنبت ذنبا ثم وفقت للتوبة، كيف أن الله بعزة قدرته أذلك بالمعصية ثم أحوجك إليه فأتيته صاغرا محتاجا، فلولا المعصية ما أتيته بهذه الذلة وهذا الانكسار. شوف، بدون المعصية ما كنتش هترفع اللهم أنت ربي لا إله، ما كنتش هتقولها. إنما تلمح، شوف، عصيت عشان تيجي تذل المقام ده وربنا يرضى عنك في هذا المقام. نعم. قال: وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعته، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوته، ولا مخرج للعبد عما به قضاء، ولكنه مختار حسن وسوءته، فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاللي من أهل السعادة هتلاقيه بيسعى في سبيل السعادة عشان يبقى من أهل الجنة، واللي من أهل الشقاوة صلي، زكي، امشي، اعمل معروف، مش عايز في حد هنا، حد معانا، حد بيتكلم ولا ايه؟ الاخوة اللي مرة دول اما يسمعوا بيصلوا العشاء؟ لا، ده مش صلاة دي. طيب، الجهر في الصلاة سنة، الجهر في الصلاة سنة وليس فرض. واحد يجي يقول يعني اللي احنا اللي فيه ده فرض، يعني مصالح، يعني مصالح وأولويات، وتأخير العشاء سنة، وما دام السنة دي ما نطبقهاش فنيجي مرة نطبقها من نفسنا. ها، انا ما غلطتش، بس انا والله خايف يعني من الناس ما يملوش معنا. طيب يا سيدي، طيب يا عمنا، يا مرحبا. فالرسول لما قال الكلام ده الصحابة قالوا الكلام ده، قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللي عايز الجنة حياته على الجنة، اللي عايز النار لا يبالي بالأوامر والنواهي. لذلك ربنا قال شو بقى تفهم بقى كلام ربنا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيه فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لو استنسان ولا عايز. إحنا هي نثبت مشيئة العبد، نفهم من العبد له مشيئة. فالراجل ده لما شاء طريق الهدى روح في طريق الهدى هو اجري، شاء طريق الضلالة والغواية خلاص انت الجامعة يا نفس اتفضل. واضح؟ نعم. ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه العبد مختار حسن وسوءته، هو الذي يختار الحسن والسيء، فليس بمجبور عديم إرادة، العبد ليس مجبور وليس بعديم الإرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة، شاء الله عز وجل بخلق الإرادة في الإنسان، فالإنسان هو الذي شاء وأراد، والله هو الذي خلق له ويسر له هذه الإرادة التي أرادها هو، التي أرادها هو. قال ومن أعجب الأشياء خلق مشيئتك بها صار مختار الهدى والضلالة، فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي. لما قال الرجل الضلالي اليهودي لما قال ايه، قال اذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل انا عاص في اتباع المشيئة وهل اختيار ان اخالف حكمه، يقول لك هل اختار حكمه، يقول لك قوله يعني انا اقدر اخالف حكم ربنا بالضبط، يمكنك ان تقول انا اقدر اخالف مشيئتي، تقدر تقول الكلام ده؟ ما يقدرش، لانه لو قال يطلع عليه مجنون. اللي يقول انا ما اقدرش اخالف اراده ربنا، واخد بالك، يقال له وهل يقال لك هل تستطيع مخالفه مشيئتك؟ مش ممكن السؤال ده يرد، لان لو قلنا هذا الكلام يبقى مش هيبقى فيه مشيئه، مش هيبقى فيه ايه مشيئه. لو قلنا هل اختار ترك مشيئتي، مش ممكن هيبقى فيه مشيئه. واما ان يقال قولك هل اختار ترك مشيئتي، هذا فيه تلميح الى ان لك مشيئه، واختار لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. لو نلت ترك هذه المشيئة للكفر الذي تزعم أن الله جبره عليك فزت بالتوبة. وذا ممكن، إن ممكن أن أنت تختار وتشاء ترك الكفر. ما هو بيقول إيه، هل أختار تركا لحكمه، حكم علي أن أنا أكفر، هل أختار ترك حكمه، فيقال له وهل تختار ترك مشيئتك، هذا السؤال لا يرد. ولكنه لو ورد وأجبت عليه فزت بالتوبة، نعم تختار ترك هذه المشيئة فتترك الكفر وتترك إرادة الضلال، لكن هذا لمن؟ هذا ممكن وذا ممكن. اللي بيقول لك صلي ربنا لسه ما أردش إن أنا أصلي، طب يا أخي قوم وصلي يبقى كده ربنا أراد أن تصلي، هذا ممكن ولكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. هترجع برضو في النهاية المشيئة لمن؟ لله. هتقول طب إذا كانت المشيئة لله يبقى الإنسان ذنبه؟ لا، لازم تعرف أن ربنا لا يضل الإنسان دون استحقاق، هو مستحق في حكمة في أن يضل هذا الإنسان بالمشيئة فدونك. شوف قال له إيه لما قال له في الأول لما دلوا على هذا الجواب، فإن كنت ترجو أن تجابر من عسى ينجيك من نار إله العظيمة، هو ده أن تدرك أن الله حكيم في فعاله، وأن تضرع إلى الله في طلب الحقيقة والهداية، وأن تعلم أن لك مشيئة ولكنها لا تتناقض مع مشيئة الله، وأن سعادة الإنسان وشقاوته إنما هي بما يريد الإنسان لنفسه، وأن الله تعالى ما قدر من شيء إلا وله فيه حكمة ومصلحة. بعد كل ذلك قال فدونك علما بالذي قد أجبت به معان إذا انحلت بفهم غريزتي. هذا الذي ذكرت فيه معاني تنحل بفهم الغريزة، ما تكون غريزتك به على الفطرة فتفهم بها، أشارت إلى أصل نشير إلى الهدى، الغريزة الفطرة المستقيمة بها تنحل تلك المعاني وتشير إلى أصل الهدى. ولله رب الخلق أكمل مدحتي، فدونك علما بالذي قد أجبت به معان إذا انحلت بفهم غريزتي، أشارت إلى أصل نشير إلى الهدى. ولله رب الخلق أكمل مدحتي. ونختم بكلام بعض أئمة أهل السنة في باب القضاء والقدر. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في القدر: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار وضرب لهم آجالا. ذلك من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، رضا بالقضاء والقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ملكوت ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وبين عدله، بين فضله وبين عدله. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. في بعض الأحاديث إن الله عز وجل أخذ حفنة من أخرج الله عز وجل من ظهر آدم ذريته، فأخذ بحفنة وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. يجي بقى الملحدين، شوف شوف ازاي، يعني كل واحد وإيه وحظه ونصيبه بقى. الله أعلم أنا دخلت بقى حفنة، لا أنت مش آمنت بكمال العدل والحكمة. ياخذ الكمبيوتر دلوقتي، ابتكروا فيه قدرات في الكمبيوتر بيقدر يعمل أكثر من تريليون عملية حسابية في الثانية، صح؟ ملايين العمليات الحسابية في ثانية لا يخطئها، مع إيه؟ مع إن جواه طبعا ملايين من المعلومات. يجي المعلومات دي يعمل مليون عملية حسابية وأكثر في ثانية واحدة. فربنا بقى مش هيقدر الحفنة اللي يعملها دي يعملها بقضاء وقدر وحكمة وكمال حكمة، مش ممكن. بقى نعتقد في الأجهزة الصماء إنها قادرة، وخالق الخلق أجمعين، نعجز أن نؤمن أنه كامل حكيم؟ مش ممكن. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. الله سعد بقضاء الله مش بعمله يعني؟ ها؟ عمل بقضاء الله، لأن ربنا مش ممكن يقضي عليه بالسعادة إلا إذا أعطى واتقى، فربنا ييسره لليسرى. ومش ممكن يقضي عليه بالشقاوة إلا إذا بخل واستغنى، فيسره الله للإيه؟ للعسرى. وأصل القدر هنا بقى محك الإيمان. أحيانا من كثر الإيمان أو التعمد عقل الإنسان يطيش، فلما يجي عقلك يطيش تقوم إيه؟ تقوم ترجع تؤوب إلى التسليم والانقياد والإيمان بكامل عدل الله وحكمته. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر، منصوب على التحذير، احذروا يعني، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أمامه عن الخلق، ونهاهم عن مرامه عن طلبه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، الشريعة إنكار علم الشريعة كفر زي الصوفية ما قالوا، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، وترك العلم المفقود. إذن فأبواب الإيمان بالقضاء والقدر تحتاج أولا إلى التسليم والانقياد والإيمان المطلق بكمال عدل الله وحكمته وإثبات مشيئة الله ومشيئة العبد، وأن المشيئتان لا تتعارضان، وأن مشيئة الله عز وجل نافذة، وأن العبد لا يفعل شيئا إلا بقضاء الله وقدره، وأن ما قضاه الله وقدره عليه فإنما هو بإرادته ويحاسب العبد عليه. فهذه جملة من المعاني التي سقناها قد تكون على غير ترتيب ونسق، ولكن يكفي أننا نقرر أصلا واضحا جليا ظاهرا الإيمان بكمال عدل الله وحكمته، والإيمان بأن مشيئة العبد مع مشيئة الله لا تتعارضان، وأن العبد يحاسب على معصيته وإيمانه، وأنه لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعائب ولكن يحتج بها في المصائب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. مطبوعة تقريبا وشرحها الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب سماه الدرة البهية في شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية، في حل المشكلة القدرية، واستعنا بكتاب الشيخ عمر سليمان الأشقر واسمه القضاء والقدر. القضاء والقدر سائلين الله أن يحفظ علينا إيماننا ونتقبل منا طاعتنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة ونعتذر اعتذارا شديدا للإطالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا متن التائية، القصيدة التائية في المشكلة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، رد بها على سؤال عرضه عليه ذمي من أهل الكتاب يحاجه في قضية القضاء والقدر، وهذا نص السؤال والجواب. أما السؤال فقد قال فيه: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضى فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، وهل لي اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. فأجاب شيخ الإسلام قائلا من نفس الوزن والروي والقافية، قال رحمه الله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ناروا به للشريعة، وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمة، ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده له الخلق والأمر الذي في الشريعة، هو الملك المحمود في كل حالة له الملك من غير انتقاص بشركة، فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا لا يكون بحيلتي، وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة. فإن له في الخلق رحمته سرت، ومن حكم فوق العقول الحكيمة، أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرة، وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة، هو المطلب الأقصى لرواد بحره، وذا عسر في نظم هذه القصيدة، لحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة، وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا، وإلهامه للخلق أفضل نعمة، وقد قيل في هذا وخط كتابه بان شفاء للنفوس السقيمة. فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية. لم سكنت للضرورة، وأصلها لم قد شاء. وذاك سؤال يبطل العقل وجهه، وتحريمه قد جاء في كل شرعة. وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة، وإصداره عن واحد بعد واحد، أو القول بالتجويز رمية حيرة. ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب، أسباب ما ترى وإصدارها عن حكم محض مشيئتي. وقولك لم شاء الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرتي. فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة، سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثنوية. وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلتي، بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. وإن مباد الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، لخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء رؤوس البينات بقطرتي. ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناداك من كل فرقة. وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي. وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي. فلا تغضبن يوما على سافك دما، ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبتي، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جائن بفريتي. وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصتي وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوتي. وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصتي وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوتي. كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكة وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة. وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت أقدار الإله وحكمه فما أنت فيما قد أتيت بحجتي. وهك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا طردا لهذه المقيسة فهل يمكنن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة وترك عقوبات الذين قد اعتدوا وترك الورى الإنصاف بين الرعية فلا تضمنن نفس ومال بمثله ولا يعقبن عاد بمثل الجريمة. وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي. ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة وفيما شاء الله أكمل حكمتي. إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة فكيف ومن هذا عذاب مولد فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة كآكل سم أوجب الموت أكله وكل بتقدير لرب المشيئة. فكفرك يا هذا كسم أكلته وتعذيب نار مثل جرعة غصتي. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي. ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية. وتقدير رب الخلق لذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبة. وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب الشفاعة. وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلتي. وقول حليف الشر إني مقدر وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي. فهل يرفع عن ذم الملوم بأنه كذا طبعه أم هل يقال لعثرتي. أم الذنب والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة. فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة. وذل القياد النفس للحق واسمعا ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي. ودع دين ذي العادات لا تتبعنه وعج عن سبيل الأمة الغضبية. وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة. ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية. هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية. فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة. فهذه دلالات العباد لحائر وأما هداه فهو فعل الربوبة. وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجة. وحجة محتج بتقدير ربه يزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكثيرة، وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطه لمشيئته. وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي. وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي. كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي. ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي. فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي. وحكمته العليا اقتضت ما اقتضته من فروق بعلم ثم أيد ورحمتي. يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيتي. وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي. ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوتي. ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءتي. فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة. فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي. وأختار لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. فدونك علما بالذي قد أجبت به معان إذا حلت بفهم غريزتي، أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى. ولله رب الخلق أكمل مدحتي. تمت القصيدة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة رأينا أن نكمله بهذه المادة.
أصول المعتقد والعمل الذي يجب أن نعتقده ليعطينا صورة واضحة لديننا وشريعتنا، ذلكم أن اعتناق هذا الدين والإيمان به والفخار به أمام الخلق لا يجوز أن يكون خاويا من إدراك واضح لمسائله وقضاياه. فإن الذي ينتمي إلى هذا الدين ويفاخر بشريعة الرحمن تبارك وتعالى لا بد أن تكون لديه قناعة بهذه الشريعة، وهذه القناعة لا جائز أن تكون منبثقة من خواء وفراغ، بل يجب أن تكون القناعة نابعة من علم ومن إدراك صحيح وواضح لهذه الشريعة. وقلنا إن البشرية ما ضلت في كل مراحلها، منذ ضلت أول ضلال بعد آدم عليه السلام بعشرة قرون كما في صحيح البخاري عن ابن عباس حينما عبدوا الأصنام، ما ضلت إلا في ثلاثة أمور: الأمر الأول في توحيد الله عز وجل، والأمر الثاني في اتباع الرسل، والأمر الثالث في طاعة أوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه. فكانت هذه هي أصول الضلال: الشرك وعدم طاعة الرسل وعدم اتباع الأوامر والنواهي والتزكي والتطهر بها. لذلك جاءت رسالات السماوات رسالات السماء وجاء الوحي ليعالج هذه الأصول بثلاثة أصول، ليعالج أصول الضلال الثلاثة بثلاثة أصول تدرأ هذا الضلال وتمنعه عن البشرية. فعالجت الشرك بالتوحيد، وعالجت عدم طاعة الرسل بالاتباع، وعالجت عدم الاتباع في الأوامر والنواهي لله عز وجل بالتزكية والتطهر بطاعة الله عز وجل. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهذه الأصول الثلاثة ودعا إليها وشدد عليها، عمل الناس على اتباعها وأمر بعضهم بعضا بها والتناصح فيما بينهم على الاستمساك بها. فلما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم ومرت القرون وطال الأمد على هذه الأمة، وقعت فيما وقعت فيه الأمم السالفة في أصول الضلال، في أصول الضلال الذي وقعت فيه الأمم السابقة في الشرك وفي عدم طاعة الرسل وفي عدم التطهر والتزكي بطاعة الأوامر. لذلك جاءت أصول أهل السنة لتلم شعث المسلمين حول هذه الأصول بدعوتهم إلى التوحيد وتصحيح المعتقد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرير هذا الاتباع والانقياد والطاعة، كما وحدوا المرسل وحدوا الرسول وحدوا طاعة الرسول، ودعاهم أي دعا أهل السنة الناس أيضا إلى التطهر والتزكي باتباع الأوامر جميعها والانتهاء عن كل نواهي الشر. وتكلمنا في اللقاء السابق عن أول أصل الذي يشمل أمور كثيرة، منها أصل الأول الذي هو التوحيد ونبذ الشرك ومظاهره ومظاهره. تكلمنا عن توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقلنا إن القسمة الثلاثية هذه المراد بها بيان حقوق الله تبارك وتعالى في معرفته على الخلق، في أن نتعرف على الله بأسمائه وصفاته، في أن نتعرف على مظاهر قدرة الله عز وجل في هذا الكون في تدبيره وتصرفه توحيد الربوبية، وأن نتعرف على حقه عز وجل في العبادة في أن لا تصرف إلا له عز وجل. وهذه القسمة الثلاثية بعض العلماء قسمها قسمة ثنائية، فالقسمة الثلاثية توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. نستذكر معا توحيد الأسماء والصفات: الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة كما جاء به الوحي المنزل من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. وتوحيد الربوبية: الإيمان بتصرف الله عز وجل وتدبيره في هذا الكون ورزقه وخلقه عز وجل لكل ما في هذا الكون. والإيمان بتوحيد الإلهية أي بحق الله عز وجل في أن يؤله، أي أن يعبد ويحب وأن تصرف إليه كل صنوف وصروف العبادات، فلا يشرك معه تبارك وتعالى أحد في هذه العبادات. وبعض العلماء قسم التوحيد قسمة ثنائية، فقسمه إلى توحيد المعرفة والإثبات، ويشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. توحيد المعرفة والإثبات أن تتعرف على الله على أسمائه وصفاته. وتوحيد القصد والطلب وهو التوحيد العملي، أي بعد أن وحدت الله معرفة فعرفت أن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في شؤون هذا الكون، وأنه لا متصرف في هذا الكون إلا الله، فلا بد أن تقصد هذا الإله بالعبادة، ضرورة أنك قد اعترفت كلية بأنه هو الوحيد المتصرف، فهذا اعتراف ضمني بأنه هو الوحيد المستحق للعبادة، وهو توحيد القصد والطلب، يعني قصد المكلف إلى الله وطلب الله عز وجل من المكلف بأن يوحده تبارك وتعالى ولا يشرك معه أحد. وقلنا إن الشرك قد يكون شرك ربوبية، وهو إذا ما صرف الإنسان شيئا من معاني هذه الأسماء والصفات لغير الله عز وجل، كأن يصرف أو أن يعتقد أن هناك أحدا يتصرف في الكون غير الله عز وجل، أو أن يعتقد أن هناك أحد يعلم الغيب وعنده مفاتيح الغيب غير الله تبارك وتعالى. فكل صفات الربوبية لو صرفت منها شيئا لغير الله يبقى اسمه شرك إيه؟ شرك ربوبية. أما إذا صرفت نوعا من أنواع العبادة وهو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيشمل الصلوات والزكوات ويشمل القول والفعل ويشمل حتى معالجة الضمير من حب وخوف وخشوع وخضوع وغير ذلك، كل هذا عبادة، لو صرفت منها شيئا لغير الله هذا يسمى شرك ألوهية أو شرك إلهية، لأنك صرفت العبادة لإله لا يستحق هذه العبادة، صرفت العبادة لإله لا يستحق هذه العبادة. ليه؟ لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فهناك آلهة دون الله لكنها ليست آلهة حقة، يعني ليست آلهة تستحق العبادة. هذا ما تكلمنا عنه في اللقاء الفائت، ونستكمل اليوم الكلام عن ما يتعلق بالأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة وهو التوحيد. من خصائص الربوبية، ولذلك المؤلف الشيخ ياسر برهامي في كتاب منة الرحمن في نصائح الإخوان أفرد له بابا مستقلا، وإن كان له علاقة بما سبق من حيث كون الحاكمية أي الحكم بما أنزل الله والاحتكام إلى شرع الله عز وجل من خصائص كونه تبارك وتعالى ربا أن يحكم ولا يحكم أحد معه، فهذه من خصائص الربوبية ولها علاقة بخصائص ولها علاقة بصفات الربوبية. لكن لما اضمحلت معانيها ولما فتر بين الناس القصد إلى تعلم هذا النوع من خصائص الربوبية ناسب أن يفرد له فصلا خاصا، خاصة وأن كثيرا من الناس قد عم بينهم هذا البلاء وهو شرك الربوبية في الحاكمية بالذات دون أن يشعروا. لذلك من واجب الاعتقاد ومما يدعو إليه أهل السنة والجماعة ومما يؤكدون عليه أن من الشرك الذي يقع فيه الناس شركهم في حكم الله عز وجل، أي أنهم يصرفون حق الحكم والتشريع لغير الله عز وجل. طيب لماذا استحق الله عز وجل وحده تبارك وتعالى أن يحكم ويشرع وألا يحكم أحد معه؟ ما هو العلمانيين بيقولوا طب هذه أحكام نحن نقننها ونضعها ونبتكرها رعاية لمصالح العباد، والمسلمون يقولون لهم هذا الحق لله وحده وليس لأحد أن يجترئ عليه أو أن يفعله إلا الله تبارك وتعالى. لماذا؟ كما قلنا بعد أن آمن الإنسان بأن الله عز وجل هو المتصرف والمدبر لهذا الكون وأنه هو الذي يعلم أحوال هذه الخليقة، فلا بد بالضرورة أن يتولد في الإنسان قناعة بأن الذي خلقنا ورزقنا ودبر أحوالنا هو الأعلم بما يصلحنا وهو الأعلم بما يصلح حالنا ومآلنا، حالنا في الحاضر أو مآلنا في المستقبل. ضرورة أن الإنسان يلجأ إلى من هو أعلم منه ليصلح له من شأنه، فالمريض لا يذهب إلى سقيم مثله إنما يذهب إلى طبيب على علم ودراية بفنون الطب والعلاج حتى يذهب ما به من سقم. الذي يريد أن يبني بناء لا يذهب إلى بعض القش أو الأعواد ليقيم بناء هشا سرعان ما يزول ويضمحل وينهدم، بل يلجأ إلى مهندس له دراية بفنون الهندسة والبناء والمعمار ليقيم له بناء سامقا قويا يصلب ويصمد أمام عواد الدهر. لذلك في شؤون هذه الدنيا وفي معاملات هذه الدنيا لابد أن نلجأ إلى من هو أعلم منا بأحوالنا الاجتماعية وأحوالنا الإنسانية لنلتمس منه الهدى في تشريع الأحكام حتى تكون الأحكام المشرعة موافقة لمقتضى الخلقة، موافقة لمقتضى الخلقة. لأن الطبيب حينما يضع علاجا إنما يضع علاجا على مقتضى ظاهر المرض، فيكتب مثلا علاجا مضاد حيوي مثلا إذا كان في الجسم ميكروبا يسعى وينهش في الجسد، فالعلاج يكون على مقتضى المرض. فكذلك الحكم أو التشريع يكون على مقتضى ما تحتاجه الخلقة. وأي أحد أعظم علما بخلقة الإنسان من الخالق تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه هي الوجهة في كون الله عز وجل هو الوحيد المستحق في التشريع، وأنه لا يجوز أن يلجأ لأحد في تشريع الأحكام إلا هو تبارك وتعالى، وأنه فوق كون اللجوء لغير الله في التشريع والاحتكام نوع شرك، فوق ذلك هو نوع حماقة وعبث، لأنه لجوء إلى جاهل مثلك، إلى جاهل مثل الإنسان في تشريع أمر لا يمكنه بحال أن يعالجه على الوجه الأكمل. لذلك يسعى الإنسان الحصيف العاقل إلى تلمس الأحكام القاطعة التي تعالج أدواء على مقتضى خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه. هذا من الناحية العقلية. أما من الناحية الشرعية النصية فنصوص الكتاب والسنة مليئة في تقرير هذا الأمر، كقوله تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم، الحكم هنا هنا بمعنى الاستغراق، أي ألا له الحكم الكامل، فلا حكم لأحد معه، كل الحكم له تبارك وتعالى، كل أنواع التشريع والحكم له. وقوله: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم، إن هنا حجازية نافية، أي ليس الحكم إلا لله، وهذا من أعلى درجات الحصر. ليس ثمة من حكم وليس ثمة من تشريع يستحق أحد إلا الله تبارك وتعالى. وانظر كيف أشار الله عز وجل إلى أن الحكم والتشريع من مقتضى كونك عبدا لله عز وجل معترفا بالعبودية. إن الحكم إلا لله، لماذا أمر ألا تعبدوا إلا إياه؟ فعبادتك لله وصرف العبادة من مقتضاها ألا تحتكم إلا إلى شرع الله عز وجل. وقال عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. ومن العبادة التي يجب صرفها لله دون من سوى التحاكم إلى شرعه، وليس مجرد التحاكم بل قبول هذا الشرع والرضا به. وهذه من أعظم الأمور التي اضمحلت في قلوب المسلمين. كثير من المسلمين يرضى بشرع الله، أقصد يتحاكم إلى شرع الله، ولكن إذا ما لجأ إلى حكم الله وشرعه قليل منهم من يرضى ويقبل. وهذه من أعظم الطوام التي تحدث للمسلمين. يذهب إلى الصالحين، متخاصمين يذهبان إلى الصالحين والعلماء ليحكموا بينهما بشرع الله، فإذا ما حكموا بينهم بشرع الله لم يرضوا ولم يقبلوا، وهذا بعينه بمثابة عدم التحاكم إلى شرع الله، بل لعله أشد، لأن الذي لا يتحاكم إلى شرع الله هو لم يتحاكم ابتداء، لكن ذلك أو هذا الإنسان رضي بالتحاكم ثم بعد ذلك عاند ولم يقبل لهوى في نفسه والعياذ بالله. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين، أي لا يسعهم ولا مجال لهم قولا وفعلا أن يقولوه ويفعلوه عند التحاكم لشرع الله إلا هذا التصرف، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والسمع والطاعة يكون قبل التحاكم وعند التحاكم وبعد التحاكم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى دي غائية، يعني حتى يحصل ما سيأتي، كل ما سيأتي لابد أن يحدث حتى يثبت الإيمان للإنسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، واحد، فيما شجر بينهم، وفيما دي عامة تشمل كل شيء يحدث بينهم، فيما شجر، فيما حدث من نزاع بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم، عطف يقتضي دخول المعطوف في الحكم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه ثلاثة أركان واجب على كل مسلم أن تتحقق فيه عند التحاكم لشرع الله حتى يثبت له الإيمان: قصد التحاكم إلى شرع الله، والتسليم، وعدم وجود الحرج في النفس من حكم الله عز وجل. مرضي بتظهر في مسائل الميراث مثلا، أو في المسائل المالية التي تحدث بين كثير من المسلمين، بيقولوا بدل ما نروح للمحاكم والدوشة والمحامين نروح لواحد صالح عالم يحكم بيننا. فإذا ما سمع حجة هذا وحجة ذاك وحكم بينهم بشرع الله، يقول لا يا عم انت ما فهمتش كلامي صح، المسألة مش كده، احنا نروح لواحد تاني. هذا خطأ، خطأ كبير، ودليل على أنك لم تأتي إلى التحاكم إلى هذا العالم لحكمه بشرع الله لأجل قناعتك بالتحاكم لشرع الله، بل لأجل هوى في نفسك. مقتضى قناعة الإنسان بالتحاكم لشرع الله أن يرضى بحكم الله تبارك وتعالى إذا صدر من العالم أو الحاكم. فمن مظاهر الشرك، مظاهر الشرك بقى زي ما قلنا من مقتضيات التوحيد، توحيد الربوبية وصرف العبادة لله، التحاكم لشرعه تبارك وتعالى وعدم التحاكم إلى شرع غيره. شرك الربوبية هو في التحاكم إلى الطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طاغوت فعلوت من صيغ المبالغة في الطغيان، أي أن الطاغوت هو كل ما طغى وتجاوز الحد. والطاغوت سمي هاهنا أو أطلق هاهنا على كل من تصدر أو وضع أو جعل ندا لله عز وجل في صفة أو حكم أو غير ذلك، وإنما سمي طاغوتا لأنه طغى وتجاوز الحد في تنصيب نفسه ندا لله تبارك وتعالى. فالحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. احنا قلنا ان هناك في شرك أكبر وشرك أصغر، فالشرك الأكبر هو كل ما يكون فيه صرف لشيء من صفات الله عز وجل لغير الله، كما قلنا أن يعتقد أن هناك أحد يتصرف في الكون غير الله، أو أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله كأن ينذر ويذبح ويدعو ويستغيث غير الله عز وجل. الشرك الأصغر بقى هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر، هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر. العلماء بيجعلوا في العادة الكفر والشرك مترادفان، أي أن الكفر والشرك هما في الحقيقة مترادفان، لكنهم قد يفرقون من باب الاصطلاح بين الشرك والكفر، فيجعلون الشرك فيما هو في صرف شيء من حقوق الإلهية والربوبية لغير الله تبارك وتعالى، والكفر هو في الجحود والعناد، هو في الجحود، في جحود شيء أقره الله تبارك وتعالى. وها هنا أطلقوه على التحاكم لغير الله عز وجل لأنه جحد لحق الله عز وجل في الحكم وفي التشريع، لذلك وصفه الله عز وجل بالكفر، فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفر الحكم بغير ما أنزل الله نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر، كما أن هناك الشرك، شرك أكبر وشرك إيه؟ وشرك أصغر. المسائل دي أخوانا من أعظم ما يمكن أن يتعلمها الإنسان في دينه، لأن الجهل بها جهل بأصول الدين، وعدم العلم بها قد يؤدي إلى وقوع الإنسان في أمور لا يدري أنها قد تكون شركا وقد يخرج بها من الملة. لذلك تعلمها فرض عين، وتعليمها للناس أيضا فرض عين. فكفر التحاكم لغير الله قد يكون كفرا أكبر أو كفر أصغر.
وختاما نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الخالص. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية.